السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، رضي لنا دين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله يحب من قال آمنت بالله ثم استقام، ويجعل له الجنة دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، بعثه الله رحمة للأنام فأمرهم بالطاعات وحذرهم من الانحراف والآثام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيرين الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنعم بها من مدينة، مدينة جعل الله لها فضائل كثيرة، مدينة حبها إيمان وسنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر حرك دابته شوقا إليها صلى الله عليه وسلم. نجتمع في بيت من بيوت الله، يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وروى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جمع خصالا عظيمة من خصال الخير، قال صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: نجلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما جلسنا ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا وأقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، فهنيئا عباد الله لمن باهى به الله الملائكة. فكيف إذا كان الاجتماع في مسجد قباء ثاني مساجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، كما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعل ذلك. متفق عليه. ورغب صلى الله عليه وسلم في زيارة مسجد قباء، فقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه ابن ماجه. نجتمع في ليلة الجمعة، ليلة سيد الأيام الذي اختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأضل عنه اليهود فكان يومهم السبت، وأضل عنه النصارى فكان يومهم الأحد، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لسيد الأيام فكان يومهم الجمعة. فنسأل الله الذي جمع لنا شرف المكان وشرف الزمان أن يرزقنا شرف القصد، فيرزقنا الإخلاص له سبحانه، ويكرمنا بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة الفضلاء، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بكل خير، فكان ما بعث به صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وقال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والمسلم أيها الإخوة مأمور بأن يدعو الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم في اليوم مرارا، فهو مأمور بقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. وقد بين الله عز وجل أن من تمسك بما جاء به الرحمة المهداة، بما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ورغب الله عز وجل في الاستقامة، فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لقد وعدهم الله، ووعد الله حق، إذا ما استقاموا أن تتنزل عليهم الملائكة وهي تنادي بالبشرى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالحزن بعيد عمن استقام، والخوف بعيد عن قلبه، وله البشرى وله الرزق الحسن. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وما الطريقة أيها الإخوة التي تكون الاستقامة عليها سوى الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من سلك طريق الاستقامة من هذه الأمة مستجيبا لأمر الله، فاستقم كما أمرت. وليس الأمر له وحده صلى الله عليه وسلم، بل ومن تاب معك. فقرن المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر تكريما وتشريفا وبيانا لعظم المأمور به. وأمر حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فروى مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ما أعظمه من سؤال ينبغي للمؤمن إذا سمع هذا السؤال أن يفتح قلبه قبل أن يفتح سمعه ليسمع جواب من؟ ليسمع جواب حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ليسلي نفسه، ليهز رأسه: لا وكلا، وإنما ليجعل ذلك شعارا له تصديقا لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه مسلم. وبين الله عز وجل أن الصراط المستقيم واحد، وحذر من الميل عنه باتباع السبل، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبين لنا ربنا سبحانه أن الهداية في الاستقامة، وأن السير في غيرها ضلال، فقال سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وبين لنا ربنا الرحيم أن الشيطان تعهد بأن يقعد لنا صراطه المستقيم يصدنا عنه ويدلنا على غيره، فقال سبحانه عن الشيطان الرجيم: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فجعل الشيطان له طرقا وسبلا ليضل بني آدم. فالسير في السبل الأخرى هو الانحراف، هو ميل عن صراط الله المستقيم إلى طرق الشياطين. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فقال: هذا سبيل الله، خط واحد أيها الإخوة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما، إلى آخر الآية. رواه ابن حبان في صحيحه. إذن أيها الأحبة، الانحراف هو الميل عن صراط الله المستقيم، والسير في السبل الأخرى، وقد يكون بالإفراط والزيادة، وقد يكون بالتفريط والتقصير، وقد يكون في باب الشبهات، وقد يكون في باب الشهوات، قد يكون بترك الواجبات، وقد يكون بفعل المحرمات، وقد يكون بالبدع المحدثات. والشباب هم قوة المجتمع وعماد المجتمع وصلاح أي مجتمع، بل أي أمة
مرتبط بل متوقف على صلاح شبابها. وهذه القاعدة تضطرد عكسا بعد ثبوتها في حال الصلاح. فالشباب أيها الإخوة للأمة كمثل القلب للبدن، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد وانحرف انعكس ذلك على المجتمع كله. ويأبى الشاب أيها الإخوة إلا أن تكون له صبوة في الغالب. ولذلك جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني. وفي تاريخنا الإسلامي وفي واقعنا المعاصر أمثلة رائعة لشباب نشأوا في طاعة الله، إلا أن الشباب يقع كثير منهم في الانحراف، لكنهم يختلفون في التعامل مع الانحراف عند وقوعه. فمنهم من يدرك الخطر الذي بدأ في فتح أبوابه وينتبه لسوء عواقبه ويخاف من ربه وعقابه فيندم على ما وقع ويسارع بالإقلاع عن ذلك الانحراف ويعزم على عدم العود إليه فيسلم منه ومن آثاره. والندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومنهم من يشعر بذلك الخطر ويشعر بالألم وما أوقع نفسه فيه من ضرر وتشتت الأمر وضيق الصدر ويتمنى الاستقامة وطمأنينة القلب والسلامة، إلا أنه تغلبه نفسه وهواه وشياطين الجن والإنس فيرجئ العودة إلى ربه ويستمر في انحرافه. وهذا يرجى له الخير ويخشى عليه من أن يدركه شؤم الانحراف. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقيل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه ابن ماجة والنسائي والترمذي. ومنهم من لا ينتبه لحاله ويغرق نفسه في كل يوم أكثر في الانحراف وأوحاله، وهذا يخشى عليه أن يأتيه الموت وهو على حاله. والله عز وجل يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومنهم من ينحرف وينفتح عليه باب الشبهات ويظن أنه بسبب ذلك من السابقين إلى الجنات ويزدري من حوله من المجتمع، وقد تضيق الدائرة به أكثر حتى يزدري إخوانه، بل قد يصل به الأمر إلى أن يزدري علماء الأمة ووالديه، ويظن أن الإسلام قد انحصر فيه وفي شرذمة من الشباب معه. وهذا أحبتي في الله أخطر أنواع الانحراف، لأن صاحبه لا يدري أنه منحرف، بل يظن أنه من بحر الصالحات يغترف، فلا يحدث نفسه بالتوبة، يغلق أذنيه ويغلق قلبه عن سماع الحق، عن سماع ما لا يحب، وقد يعتدي على بيوت الله فيمزق الإعلانات للمحاضرات التي لا تعجبه وليس له على ذلك سلطان، فلا يسمع الحق ولا يستجيب للحق ولا يأتي للحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، رواه الطبراني. ورحمة بأولئك، ورغبة في تبصير أنفسنا وإخواننا بهذا الأمر الخطير، وحرصا على أن نسلك جميعا بفضل الله وتوفيقه صراط الهدى والاستقامة، ونتجنب طرق الانحراف والندامة، أحببت أن أطرح بين أيدي إخواني هذا الموضوع مبينا شيئا من أسباب الانحراف وطرق علاجه. أيها الإخوة الفضلاء، إن الانحراف له أسباب وأمور ممهدات وطرق تكون في البداية مزخرفات تغر قصار النظر، من سلكها أصابه نصيب من الانحراف. ومن تلك الأسباب أيها الإخوة هجر الكتاب والبعد عن السنة، هجر الكتاب والبعد عن السنة، هجر كتاب ربنا والبعد عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب من أعظم أسباب الانحراف، فإن هجر القرآن طريق للخسران، وكثير من شبابنا للأسف، بل كثير من المسلمين أصبحوا لا يقرؤون القرآن إلا نادرا، وإذا قرأوه لم يتدبروه ولم يعزموا على الاهتداء بهداه. وهجر القرآن أيها الإخوة كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله عز وجل أنواع: أحدها هجر سماعه والإصغاء إليه وهجر تلاوته، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به سبحانه منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غير كلام ربه ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وتعظم المصيبة وتشتد الكربة إن استبدل به غيره من الأمور الحادثة المخالفة لما فيه، سواء في باب الشبهات فيما يتعلق بالتقرب إلى الله، أو في باب الشهوات مما يقود إلى الضلال كاستماع الغناء والانكباب عليه، أو جعل كتب أصولا تقدم عليه، أو جعل كلام لبشر ينغم وينشد ويطرب مقدما على الاستماع إليه، فإن من فعل ذلك بعدت غربته وعظمت كربته وعظمت مصيبته. وكذلك أيها الإخوة البعد عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه من أسباب الانحراف الكبرى. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى محذرا وزاجرا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم متبرئا من قوم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، رواه أحمد وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه، رواه الحاكم. فترك كتاب الله وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للهلاك وسبب للضلال وسبب للانحراف والعياذ بالله. وعلاج هذا الداء العضال والأمر الخطير يكون بأن يرجع الشاب إلى لزوم القرآن والإكثار من تلاوته وتدبره، وأن يلزم السنة، وأن يربى الناشئة على ذلك بالقدوة من الأبوين. من أسف شديد أيها الإخوة أن الأبناء أصبحوا يترعرعون في كنف والدين، لا يقرؤون القرآن إلا قليلا، فيتربى الناشئة على ذلك. والواجب على الوالدين تربية أبنائهم، تربية الأبناء على قراءة القرآن وعلى تدبره بالقدوة الصالحة لهم، وأن يهتم بتقوية ذلك في نفوس الناشئة في المدارس وغيرها. وهذا أيها الإخوة يجب أن تتنادى له الأمة من صغيرها وكبيرها إن أرادت إنقاذ شبابها من الانحراف وبالتالي إنقاذ نفسها. يقول الشيخ الإمام الفقيه صاحب السنة الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل: فالواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء هو السير على هذا المنهج والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طريق علماء الحق، مثل ما قال مالك بن أنس رحمه الله وتبعه أهل العلم، فقالها أهل العلم بعده، وهي: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال الشيخ: والذي أصلح أولها هو تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرهم على ذلك والتواصي بذلك والتعاون في ذلك. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نتواصى بذلك وأن نتعاون على ذلك، وأن نقدم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة فهم نصوص الكتاب والسنة بغير فهم سلف الأمة، واعتقاد أنه يجوز الخروج عن فهمهم وإحداث فهم جديد للنصوص. من أعظم أسباب الانحراف ما يتنادى به أقوام من المتدينين ومن غيرهم بإيجاد فهم جديد للنصوص وإيجاد تفسير جديد للنصوص يناسب الناس في هذا الزمن، بعيدا عن فهم المتقدمين كما يزعمون، بعيدا عن فهم الكتب الصفراء. وهذا والله من أعظم أسباب الانحراف، فإنه ما انحرفت القدرية إلا بترك فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وما ضلت الخوارج إلا بترك فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وما حصل الضلال في العقائد وغيرها إلا بترك فهم سلف الأمة للنصوص. والبعد عن فهم السلف أيها الإخوة سبب للانحراف والاختلاف المذموم الذي يضعف القلوب ويفسد الاجتماع ويصدع جسد الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك السنة وترك فهم السنة بفهم الخلفاء الراشدين وفهم الصحابة رضوان الله عليهم سبب للاختلاف الذي يمزق القلوب ويمزق جسد الأمة. وبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يبعد شر الاختلاف المذموم هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين أي بفهم الخلفاء الراشدين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لجلسائه يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، أي يصبح الكثير من الناس على علم يتكلمون به ويبرزون به أمام الناس. قال رضي الله عنه: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، أن ينظر فيرى أن الذين يقرؤون القرآن ويرتلونه أصبحوا كثيرين في الأمة، وأن الذي يعلمون أصبحوا كثيرين في الأمة، وأن الذين ينقلون الحديث والمأثور أصبحوا كثيرين في الأمة. فيبحث عما يبرزه وعما يشهره وعما يجعل الناس يتبعونه. قال رضي الله عنه: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. فإياكم أحبتي في الله وما ابتدع من أقوال وما ابتدع من أفهام تخالف فهم السابقين، فإنه لا خير فيها وإنما هي طريق من طرق الضلالة. ومما يتعلق بهذا السبب أيها الإخوة أخذ جانب من النصوص وإهمال النصوص الأخرى وتغليب جانب من جوانب النصوص على الجانب الآخر. ففي جانب الانحراف في جهة الشهوات نجد الشاب يغلب جانب الوعد ونصوص الرجاء والعفو، وفي جانب الانحراف من جهة الشبهات نجد الشاب يغلب نصوص الوعيد. وكل هذا من مخالفة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في فهم النصوص، ومما أحدثه المبتدعة من أفهام تخالف طريق السلف في فهم النصوص من الكتاب والسنة. وعلاج هذا الأمر بنشر فهم السلف للنصوص وتقرير ذلك في المدارس والمساجد والخطب والمحاضرات بغير ملل ولا كلل ولا نظر لما يريده الناس، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة أفرادا وجماعات إلا ما أصلح أولها. يقول الإمام الموفق الفقيه الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقول رحمه الله: هم أهل العلم بما قاله الله ورسوله وأهل العمل بذلك، وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من أتباعهم بإحسان، وعلى رأسهم القرون الثلاثة: قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم أتباع التابعين. فكيف يا عبد الله، كيف تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم ثم تنادي إلى طريق جديد في فهم الصراط المستقيم غير طريق الذين أنعم الله عليهم. قل لي بالله كيف ترجو هداية وكيف ترجو استقامة؟ فعلينا أيها الإخوة في الله أن تتضافر جهودنا لدعوة الناس إلى العودة إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهنالك تكون الاستقامة وينجو العباد من شر الندامة. ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة اعتزال الجماعة الشرعية القائمة والانحياز إلى غيرها، فالبعد عن الجماعة شر وعذاب وسبب للانحراف والضلال. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لحذيفة رضي الله عنه أن طريق الاستقامة هو بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنه إذا لم يوجد جماعة ولا إمام فإن طريق السلامة باعتزال تلك الفرق، باعتزال تلك الفرق، فيعتزل الإنسان ولو أن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وهو متمسك بالسنة. فمن أسباب الضلال أيها الإخوة البعد عن جماعة المسلمين وإمامهم. والشيطان أيها الإخوة متربص ببني آدم، وإنما يأكل القاصي المنفرد عن الجماعة الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمن ابتعد عن جماعة المسلمين كان فريسة للأفكار الشاذة والانحراف، وكان عرضة لأن ينقض عليه دعاة الباطل. من ترك جماعة المسلمين فترك الاجتماع معهم في مساجدهم، وترك جماعة أهل السنة والجماعة، وترك الإمام القائم، إنما يجعل نفسه عرضة لأن ينقض عليه دعاة الباطل بشهواتهم، فيزخرف له دعاة الباطل الشهوات حتى ينحرف في هذا الباب، وينقض عليه دعاة الباطل بالشبهات حتى ينحرف في ذاك الباب. وعلاج ذلك يا عباد الله بأن يمتثل المسلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزام جماعة المسلمين وإمامهم. وإنك لتعجب يا عبد الله من مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحافظ على أركان الإسلام، يسعى إلى الخيرات في ظاهره، ومع ذلك إذا سمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد وصية لغيره من إمام ينصب للناس أو شيخ ينصب للناس ترك وصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي هو رحمة مهداة، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى وصية بشري يوزن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلاج أيها الإخوة أن يحرص الناس على التزام وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص الموجهون على تقوية صلة الشباب بالجماعة، وعلى محاربة ما يبعدهم عن الجماعة الشرعية القائمة، فذلك أيها الإخوة طريق الاستقامة وطريق السلامة من الانحراف والندامة. ومن أسباب الانحراف ازدراء العلماء، وإنه لأمر يبكي هذا أيها الإخوة، انحراف في ذاته وسبب للانحراف أيضا. فمن الانحراف وأسبابه أن يتنقص الشاب علماء السنة، أن يتنقص الشاب العلماء الربانيين الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، أن يتنقص الشاب العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في تعلم العلم الشرعي من أصوله الشرعية، الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، شهد لهم أهل الأرض بالطاعة والاستقامة وسميت لهم رايات العلم والفتيا، أن يتنقص الشاب أولئك العلماء، أن يطعن فيهم فيجعله ذلك فريسة لشياطين الإنس والجن يقودونه إلى الردى في جانب الشبهات وفي جانب الشهوات. إنك لتحزن يا عبد الله عندما ترى شابا مفرطا في طاعة الله، تاركا للواجبات، مرتكبا للمحرمات، يطعن في علماء الأمة، يقول لا نريد هؤلاء العلماء، لا نريد هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، نريد أولئك العلماء الذين لا نسمع في كلامهم هذا حرام، ولا نسمع في كلامهم، لا نسمع في كلامهم ذاك واجب، وإنما نسمع منهم مواعظ لا تكلفنا شيئا ولا تلزمنا بشيء. أما أولئك العلماء الكبار الذين تسمونهم بكبار العلماء فليس لنا فيهم طلب وليس لنا فيهم هم، إنهم كذا وكذا. وإنك لتعجب أيما عجب ولتحزن حزنا شديدا عندما ترى شابا ظهرت عليه سيماء الخير، فظهرت عليه السنة، وظهر الخير على أفعاله الظاهرة، فتراه ينبري في المجالس للتنقص من العلماء وللطعن في العلماء الربانيين ولتنزيل منزلتهم وللتهوين من شأنهم. وإن ذاك أيها الإخوة انحراف خطير وسبب لانحرافات خطيرة، وعلاج ذلك بأن يربى الناشئة على احترام العلماء الربانيين والأخذ بفتاواهم والقيام بحقوقهم وتوقيرهم والذب عن أعراضهم، وأن يبتعد الخطباء والمتكلمون في المحاضرات وغيرها عن كل ما ينفر الشباب من علماء الأمة الربانيين بحسن قصد أو بسوء قصد. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله عز وجل: يجب احترام علماء المسلمين لأنهم ورثة الأنبياء، والاستخفاف بهم يعتبر استخفافا بمقامهم ووراثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستخفافا بالعلم الذي يحملونه. فالعلماء يجب احترامهم لعلمهم ومكانتهم في الأمة ولمسؤوليتهم التي يتولونها لصالح الإسلام والمسلمين. يقول الشيخ حفظه الله: وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟ وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلى من يرجع المسلمون لحل مشاكلهم ولبيان الأحكام الشرعية؟ وحينئذ تضيع الأمة وتشيع الفوضى. وصدق الشيخ وفقه الله. وها نحن نرى شيئا من ذلك، فنرى كثيرا منا قد تركوا فتاوى العلماء الأثبات وأصبحوا يجرون وراء آراء لأناس ليس عندهم من العلم إلا الفتات. فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على القيام بالواجب علينا لرد أهلنا إلى أشجار العلماء الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة الفراغ وعدم الاستفادة من الوقت. الفراغ أيها الإخوة إذا لم يجعله الإنسان فيما ينفعه قاده إلى ما يضره، وكان سببا من أسباب الانحراف فكان نقمة على صاحبه. روى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفراغ نعمة في حق العبد إذا استعمله فيما يعود عليه بالنفع في دنياه وأخرى، أما إذا لم يغتنمه الشاب تحول من نعمة إلى نقمة ومن منحة إلى محنة، ويصبح سببا خطيرا يحول الشاب إلى ألعوبة في يد شياطين الجن والإنس، كما قال الأول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ورحم الله عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وعلاج هذا الأمر أيها الإخوة بأن يدرك الشباب أهمية الوقت، ويغتنم الشاب نعمة الفراغ فيما ينفعه في دينه ودنياه، وأن نحمل أنفسنا ونوجه شبابنا إلى العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال آمرا وناصحا: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي. وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه الحاكم والبيهقي. أيها الإخوة، إن علاج هذا الأمر أن ندرك ويدرك الشباب معنا أن الوقت فرصة والفراغ نعمة، وما ذهب لن يعود، وأن نغتنم هذه النعم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرات قبل أن نفقدها أو تكون علينا نقمة. ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة الصحبة السيئة المنحرفة والصاحب ساحب. وقد جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي. فالإنسان أيها الإخوة على عادة صديقه وسيرته، والطباع سراقة والصحبة مؤثرة. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. والانحراف أيها الإخوة كالجرب يعدي، بل هو أسرع في ذلك، والمنحرف يمتطيه الشيطان ليكون وسيلة لانحراف أصحابه أيضا. وكم من شاب أيها الإخوة وقع في إدمان المخدرات بسبب ذلك، وكم من شخص تلوثت حياته بالفجور بعد العفة بسبب صاحب ساحب، وكم من شخص كان رحمة على نفسه وأهله أصبح نقمة على أهله ومجتمعه بسبب صاحب ساحب، وكم من شخص وقع في الانحراف الفكري فأصبح مكفرا أو مفجرا بسبب صاحب ساحب. وعلاج ذلك أيها الإخوة أن يختار الشاب لصحبته من كان ذا خير وصلاح وعقل وعرف بالسنة والحث على الخير والجماعة، من أجل أن يكتسب من خيره وصلاحه وعقله. فينبغي على الشاب أيها الإخوة أن يزن الناس قبل مصاحبتهم بالبحث عن أحوالهم وسمعتهم، فإن كانوا ذوي خلق فاضل ودين مستقيم وسمعة طيبة فهم ضالته المنشودة يحط رحاله عندهم، وإن كانوا على غير ذلك فالواجب الحذر منهم والبعد عنهم، وأن لا يغتر بمعسول القول وحسن المظهر، فإن ذلك خداع وتضليل قد يغطي فسادا عظيما. وواجب على الوالدين أن يقوما بدورهما في إعانة الشاب على اتخاذ أصدقاء صالحين، وواجب على الوالدين أن يتفقد الأبناء من جهة الصحبة، وأن لا يترك الأبناء لمن هب ودب من الناس، فإذا وقعت الفاس في الرأس بكى الوالد وقال إن ابني أصبح عاقا لي، إن ابني كان يحافظ على الصلاة في المسجد فأصبح لا يصلي أصلا، إن ابني كان خيرا ورحمة فأصبح نقمة. على الوالدين أن يتنبها للأمر من البداية، وأن يحرصا على توجيه الشاب إلى الصحبة الصالحة. نعم أيها الإخوة، إن الشاب يحتاج إلى الأصدقاء، ولا يمكن أن نقول يجب أن نجعل الشاب في قمقم لا صاحب له ولا صديق، لكن ينبغي على الشاب أن يختار لنفسه أصدقاء يرفعونه إلى العلا ويقودونه إلى الجنة، ويحذر كل الحذر من أصدقاء يضحكون له ويتبسمون له لكنه يرى فيهم شرا ويرى فيهم دعوة إلى الضلالة والانحراف، وليحذر منهم قبل أن تزل القدم. ومن أسباب الانحراف الإعلام والإنترنت. وما أدراك ما الإعلام والإنترنت؟ كثير من وسائل الإعلام سبب عظيم من أسباب الانحراف بنوعيه، فمنها أيها الإخوة ما هو مهتم بباب الشهوات وتهييج الغرائز وإثارة العواطف المنفلتة وهدم الحياء ودم أهله، والحرص على جعل قدوات للشباب تمارس الانحراف وتحسنه، والحرص على جمع شباب للشباب يقتدون بهم في تلك القنوات في الاجتماع على ما لا خير فيه بل ما فيه شر ورذيلة والعياذ بالله. ومنها ما هو مهتم بباب الشبهات وإفساد القلوب وزرع الأحقاد وتقعيد القواعد التي تشحن القلوب وتفسد ذات البين وتبعد الناس عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي فهمه سلف الأمة، والدعوة إلى أشخاص وكتب وأفكار محدثة تقود الشباب إلى النظرة السوداء لمجتمعهم وولاة أمرهم من العلماء والحكام، وذلك باسم السياسة أو باسم التدين. وهناك منها ما هو مهتم بهدم العقيدة من أصلها بنشر السحر والشعوذة والأبراج وبنشر حظك هذا اليوم وكيف تعرف مستقبلك بالنجوم وغير ذلك من وسائل الإفساد. ومن هذا الباب أيها الإخوة الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت التي تعج بأسباب الانحراف بنوعيه، ففيها من أسباب الانحراف بالشهوات الشيء الكثير والخطر العظيم، وفيها من أسباب الانحراف الفكري الشيء الكثير. تكثر فيها كتابات المجاهيل، وتكثر فيها تأصيلات المجاهيل، وتكثر فيها فتاوى المجاهيل. ومن أسف أيها الإخوة أن كثيرا من الشباب أصبحوا يستمرئون ما في الإنترنت الذي لا يعلم قائله، وإن سمي له قائل فلا يدرى أهو القائل أم غيره، المتكلم لا يدرى أهو من أعداء الإسلام أم من أهل الإسلام. من أسف شديد أن كثيرا من الشباب أصبحوا يستمرئون هذه الشبكة ويتركون كلام العلماء الأثبات ويتركون كتب العلماء الأثبات، وهذا داء عضال ينبغي علينا أن نتنادى لعلاجه. وعلاج هذا الأمر أن يتنبه أهل الغيرة الصادقة المنضبطة وأهل الخير والراغبون في السير بالأمة على طريق الهداية، أن يتنبهوا إلى هذا الباب الخطير، وأن يسعوا جاهدين لتقديم إعلام يبني ولا يهدم، يجمع الأمة على الحق ولا يفرقها عنه، يدعو الناس إلى السنة ولا ينفرهم عنها. وأن يعلم المتكلمون في البرامج الدينية أنهم موقعون عن رب العالمين، وأن يعلم الجميع أنهم اليوم يتكلمون ويكتبون، وغدا بين يدي الله الجبار مسؤولون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأن يعلموا أن المتعين عليهم وأن الفرض اللازم لهم أن ينظروا للناس بالشرع فيعرضوا للناس ما يصلحهم، وإن لم تكن له شعبية وإن لم يكن سببا في إقبال الناس على المتحدث. وأن يجعل الجميع نصب أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فعلى المتكلم في أي مجال ولا سيما في الإعلام أن يعلم أنه إن دعا الناس إلى ضلال أنه إن دعا الناس إلى خير كان على خير، وليبشر بالخير المتتابع، وإن دعا الناس إلى ضلالة وإن زخرف له الناس وإن رغب الناس في ذلك وإن تجمهروا عليه بسبب ذلك، فليعلم أنه يحمل نفسه ما لا يطيق، وأنه يحمل نفسه ضلالات فوق ضلالات، وأنه سيأتي يوم القيامة يجر ضلالات وضلالات بسبب تسببه في الضلالة. فعلى كل مسلم إذا أراد أن يتكلم في وسائل الإعلام وفي غيرها أن يتقي الله عز وجل، وأن يجعل نصب عينيه ذاك الموقف العظيم، أن يجعل نصب عينيه يوم يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسأله عما قال وعما فعل، فإن وجد له في ذلك حجة من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح فليقدم على ذلك، وإن لم يجد له حجة فليسكت، فوالله ثم والله لأن يعيش منفردا لا يعلم به أحد ولا يأبه له أحد خيرا له من أن يعيش مشهورا على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الأسر أن تقوم بواجبها في هذا الأمر في مقاومة أسباب الانحراف في الإعلام ومواجهة ذلك بأسباب الاستقامة. على الأسر أن تحرص على توفير أسباب الاستقامة في البيوت وأن تحرص على أسباب الهدى في البيوت. ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة اتباع الأغلبية المسيئة، اتباع الأغلبية المسيئة والاحتجاج بأن أكثر الناس على ذلك. فكثير من الشباب يفعل الشيء أو يتبنى رأيا أو يتبنى فكرا لأنه يرى كثرة عليه، لأنه يرى أكثر الشباب عليه، لأنه يرى الجماهير عليه. والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإنك يا عبد الله إن أطعت أكثر من في الأرض أضلوك عن سبيل الله، وعلامة ذلك أنهم لا يتبعون هدى ولا دليلا ظاهرا، وإنما يتبعون الظن ويتبعون الآراء ويتبعون الأفكار ويتبعون القواعد البدعية التي نصبها بشر على مخالفة الكتاب والسنة، فإنهم إلا يخرصون. ويقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل سأل عمرو بن ميمون التابعي الجليل عبد الله بن مسعود عن الجماعة، فقال عبد الله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يقول الشيخ رحمه الله إذا وافقت الحق فأنت الجماعة، فالجماعة هم الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ويسيرون على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. فالجماعة والخير والاستقامة أن تكون على الحق ولو كنت مع القليلين، فإن الحق هو طريق الاستقامة. ومن أسباب الانحراف اتقاد العاطفة وعدم تقييدها بالقيود النافعة. فكثير من الشباب الذين يتساقطون في الانحراف بشقيه، الراجع إلى الشهوات والراجع إلى الشبهات، يكون سبب تهاويهم في ذلك الأمر عواطف جياشة تتقد في نفوسهم. والعواطف قد تكون عواصف تعصف بالإنسان وتلقيه في أودية الندم والانحراف. ولا شك أيها الإخوة أن العاطفة من طبيعة الإنسان ووجودها في الإنسان سبب مدح، لكنها تدم إذا أدت إلى إلغاء العقل أو جعلت حاكمة على الشرع. وعلاج ذلك أيها الإخوة أن يقيد الشاب عاطفته بالعقل ويقيد عقله بشرع رب العالمين، فلا يقدم على شيء تدعوه إليه عاطفته وعقله يرده، ولا يقدم على ما يدعوه إليه عقله إلا إذا علم أن الشرع يقره. ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة الاغترار بالألفاظ المحببة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، كإطلاق بعض دعاة التكفير عبارة منهج التوحيد على منهجهم، أو إطلاق لفظ السلفية على منهج التكفير غير الشرعي والتدمير، وهي ألفاظ محببة للمسلم إلا أنها بريئة من تلك المناهج، أو استعمال لفظ الوسطية لترك بعض الواجبات الشرعية أو فعل بعض المحرمات الشرعية، أو استعمال عبارة الإسلام المعتدل في ذلك الانحراف مع إطلاق العبارات المنفرة على المخالفين لهم كالسلفية المرجئة على الذين لا يكفرون إلا بما كفر الله به ورسوله والمتشددة وأدعياء الحقيقة الواحدة والمفرقة للأمة والقساة والذين لا ينزلون الرسول منزلته على الذين يدعون إلى التمسك بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم علماء الملة الأثبات أو الذين يدعون إلى السنة ويدبون عنها ويحذرون من البدعة وينفرون منها. وهذا الباب أيها الإخوة باب كبير اغتر بسببه شباب كثير فسقطوا في الانحراف السلوكي الشهواني وهم لا يشعرون بما سقطوا فيه، وبعضهم سقط في الانحراف الفكري المبني على الشبهات، ونفروا من أصحاب السنة بسبب هذا المكر الكبير الذي تتضافر فيه وسوسة الشيطان مع وسوسة أهل الباطل. والواجب أيها الإخوة معاشر الشباب ألا نغتر بالعبارات حتى ننظر في حقائقها ومطابقتها لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم سلف الأمة. ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة العجلة وعدم التأني في الأمور، فكثير من الشباب يكون انحرافهم بسبب عدم التأني وعدم التبصر في الأمور وعدم التدبر في العواقب. وقد روى الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأناة من الله والعجلة من الشيطان. قال علماؤنا العجلة من الشيطان أي أنه الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب، وذلك موقع في المعاطب، وذلك من كيد الشيطان ووسوسته. وعلاج ذلك أيها الإخوة أن يربى الناشئة على التأني وترك العجلة حتى يتبين الحق، وأن يعلم الشاب أن منهج التأني هو طريق السلامة في الدنيا والآخرة، وأن الله يحب التأني. قال الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة. قال الشوكاني رحمه الله كلا للردع عن العجلة والترغيب في الأناة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. رواه الإمام مسلم. فيا أيها الشاب هذه صفة يحبها الله، فكن من أهلها لتكون من أهل السلامة والاستقامة. ومن أسباب الانحراف الاقتراب من الفتن بشقيها. كثير من الشباب تعجبهم الفتن بزخرفتها، أو يقودهم الفضول إلى الاقتراب منها، أو تعجبهم زخرفة أهلها فيتساقطون فيها. والواجب البعد عن الفتن وعدم الاقتراب منها. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وعند مسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معادا فليستعذ. أي أنه يا عباد الله كلما اقترب الإنسان من الفتن كان قريبا من الشر. ولذلك يا عباد الله من أعظم أسباب الانحراف والانجرار إلى الفتن الاقتراب منها ومن أهلها. وروى أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فليلأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وهذا يا عباد الله قاعدة مضطردة، فمن سمع برجل يقعد قواعد على خلاف الكتاب والسنة أو يدعو الناس إلى فتنة ينازع فيها الأئمة من ولاة الأمر من العلماء أو ولاة الأمر من الحكام، فعليه أن ينأى عنه ولو كان يرى أنه صاحب حجة وأنه صاحب حق، فإنه لا يدري، فقد يأتي إليه فيسمع منه فيقع في الفتنة وهو يحسب أنه على خير لما يبعث به من الشبهات. فالواجب يا عبد الله أن تبتعد عن الفتن بعدا شديدا. ومن أسباب الانحراف الذنوب ذاتها أو القلق والهم الذي يكون في الغالب سببه الذنب، وهذا السبب يقود للانحراف بشقيه. فمن آثار الذنوب أيها الإخوة أنها تكون سببا للذنوب الأخرى، فالذنوب بعضها آخذ بعقاب بعض، فالمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا باب واسع، ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. ومن آثار الذنوب أيها الإخوة هم جاثم وضيق خانق لا ينفك عنه الإنسان، قد يتظاهر صاحبها بالضحكات الجوفاء، لكن القلب في هم عظيم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبعضهم أيها الإخوة يشتد به الضيق وتصعب عليه الحياة حتى يصل إلى درجة الانتحار والعياذ بالله، وهو ذنب عظيم من كبائر الذنوب. وبعضهم يضيق صدره بالهم فيطلب دواءه بمعصية أخرى فيزداد همه وغمه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومما اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة أن المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف والحزن وضيق الصدر وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسئمتها نفوسهم ارتكبوها دفعا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم، كما قال شيخ الفسوق: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. والعلاج من هذا أيها الإخوة أن يبادر المذنب بالتوبة الصادقة إلى الله، فلا راحة ولا طمأنينة إلا بذلك. ومن أراد أن ينجو من أسباب الانحراف فليتوب إلى الله توبة صادقة. أيها الإخوة الفضلاء، أسباب الانحراف كثيرة، وهناك أسباب أخرى، لكني ذكرت ما اتسع له الوقت. فأيها الإخوة الفضلاء، علينا جميعا أن ندرك خطورة الانحراف وأن نسعى جاهدين إلى معالجة أسباب الانحراف، وأن نسعى جاهدين إلى معالجة المنحرفين منا، وأن لا نيأس من أحد أبدا. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. علينا أيها الإخوة أن نبذل الأسباب ونتكل على الله ربنا سبحانه وتعالى، وربنا له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة، بيده الأمور سبحانه وتعالى. علينا أيها الإخوة أن نجتهد بأن نبتعد عن أسباب الانحراف في أنفسنا، ولو كنا دعاة ولو كنا خطباء علينا أن لا نغتر بأنفسنا، علينا أن نراجع أحوالنا، علينا أن نراجع كلامنا، علينا أن نراجع دعوتنا، علينا أن نعرض أمورنا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس على فهمنا وليس على فهم أمثالنا، وإنما على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى فهم من نقل لنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم بسلسلة من نور إلى يومنا هذا، وهم علماء معروفون بالسنة معروفون بالعلم والبصيرة. علينا معاشر طلاب العلم أن ننظر في أنفسنا وأن نعالج أسباب الانحراف في أنفسنا، وعلى معاشر الشباب أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يغتروا باللذة الموهومة التي قد يجدونها في انحراف من الانحرافات، فإن الانحراف تكون في أوله لذة وفي عقباه يكون الألم العظيم في الدنيا والآخرة. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم يا ربنا يسر للأمة أمر الرشاد والهدى والتقى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على الهدى والسنة يا رب العالمين. اللهم أزل أسباب الفرقة عن الأمة يا رب العالمين، اللهم أزل أسباب الفرقة عن الأمة يا رب العالمين، اللهم أزل أسباب الفرقة عن الأمة يا رب العالمين. اللهم أحينا بالسنة وأحينا على السنة وأمتنا على السنة وبعثنا على السنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.